الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد 300 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثامن من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وهذه الخصيصة تميزت بها هذه الأمة المحمدية، فلو تأملتها في جميع أبواب الدين لوجدتهم على هذا المعنى العظيم. وكذلك جعلناكم، صيرناكم أمة طائفة وسطا عدلا خيارا، في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات، بل وفي كثير من أبواب العلم والدين. فاليهود لا يبالون بالمرأة، والنصارى يعظمون شأنها أكثر مما ينبغي، والمسلمون هم الذين التزموا الشريعة فيها. والمواريث، النصارى يجعلونه للأكبر، وهكذا تلاعب فيه لدى كثير من الأمم والشعوب. وجاء الإسلام بضبطه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي باب اللباس تجد من يخشوشن، وتجد من يلبس الحرير وغير ذلك. وأهل الإسلام الحق يلبسون ما أباحه الشرع. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي باب الصلاة تجد أن المسلمين على وفق الشريعة، والنصارى اتخذوا الصوامع والبيع، ولم يقوموا بالرهبانية التي التزموها، واليهود ضيعوا. وهكذا في كل باب من الأبواب. فهذه الآية مذكورة في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. الجماعة ذكر الشاطبي في الاعتصام أنها تأتي على عدة معاني: الصحابة والحق والإمام واجتماع الناس ونحو ذلك، على ما بيناه في كتابنا شرح السنة للبربهاري رحمه الله. وهم أهل العلم، ومن إلى أهل العلم، إنما أهل العلم هم ذروة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام كما في حديث الحارث الأشعري قال: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن خطبة عمر المشهورة في الجابية: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وفيه من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال ابن بطال: ومراد الباب الحظ على الاعتصام بالجماعة. والاعتصام بالجماعة هو اعتصام بالكتاب والسنة إذا أطلقت الجماعة ويراد بها الصحابة، وإذا أطلقت ويراد بها إمام المسلمين كذلك لزوم الشريعة في ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ إذ أن الله عز وجل يسأل الناس جميعا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويسأل الأمم: هل بلغتكم أممكم أنبياؤكم؟ ويسأل الأنبياء عن أممهم فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. شأن الكافرين الكذب في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. والله ربنا ما كنا مشركين. يكذبون مع دلائل علم الله عز وجل بجميع شأنهم، فيقول: من شهودك؟ أي يا نوح، فيقول: محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون أن نوح عليه السلام قد بلغ، وشهادة أمة محمد على خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكم هي الآيات القرآنية بل صورة خاصة ببلاغ نوح عليه السلام لأمته: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، في مواطن من كتاب الله عز وجل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، الوسط العدل والخيار من الشيء، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خير الطعام أهليكم، ليس معناها أنه منزل بين المنزلتين كما يظن الظان، بين الجيد وغير الجيد، لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خيرة ما تطعمون أهليكم، إن كنت تطعم أهلك اللحم تكون كفارة اليمين باللحم، وإن كنت تطعمهم العدس تكون كفارة اليمين بالعدس، لتكونوا شهداء على الناس أي يوم القيامة، ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد لكم أو عليكم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لكتمون الله حديثا. وعن جعفر بن عون: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والشاهد من الحديث أن لزوم الجماعة يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا في العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات. باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لأن الله عز وجل يقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأمر برد الأمر إلى الكتاب والسنة، والخطأ قد يقع، لكن الإنسان لا يوافق على خطائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن عمل عملا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقبول، لأنه عمل بالكتاب والسنة واعتصم بالكتاب والسنة. وهذا اللفظ أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، مع أن اللفظ المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن بطال: مراد أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى إيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. قال رحمه الله: أبو سند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، نوع طيب من التمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، يعني فيه نوع طيب وفيه نوع دون ذلك، إن لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع هو الذي يجمعه الناس منها هنا، يعني مد منها هنا مد ثم يجمعونه، فيعطي صاعين مقابل صاع من هذا التمر الطيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، وفي رواية: أوه أوه، عين الربا، ولكن مثلا بمثل، أي بيع التمر بالتمر، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه المعاملة التي ليست موافقة للكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. من هذا القيد لابد من الاجتهاد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. ثم ذكر أن الذي في النار قاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. وإنما هذا في حق قاض اجتهد إصابة الصواب والموافقة للكتاب ولكنه أخطأ. قال: وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. عند الإصابة له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وعند الخطأ له أجر الاجتهاد، وعفى الله عنه في الخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وهذا من رحمة الله عز وجل بالقضاة والحكام والعلماء، وإلا لهلك الناس. لو كان الإنسان يؤاخذ على خطأه للحقتهم الهلكة، ولكن الله عز وجل رحيم بعباده. قال: فحدثت بهذا الحديث أبو بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث بدءا بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا، لكن التقدير في قوله: إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال: ويؤيد أن أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية، وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى. وقول ثم أخطأ أي ظن أن الحق في جهة، فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك، فالأول له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والآخر له أجر الاجتهاد فقط. وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وأخرج لحديث الباب سببا من وجه آخر عن عمرو بن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه قال: يا رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال لعمر: اقض بينهما يا عمر. قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله. قال: وإن كان، قال: فإذا قضيت بينهما فمالي. فذكر نحوه، لكن قال: في الإصابة فلك عشر حسنات. وأخرج من حديث عقبة بن عامر نحوه بغير قصة بلفظ: فلك عشرة أجور. وفي سند كل منهما ضعف، ولم أقف على اسم من أبهم في هذين الحديثين. وأما قاعدة كل مجتهد مصيب، هذا ما هو صواب، وإنما لكل مجتهد نصيب، أي نصيب من الأجر. وأما الإصابة لا تكون إلا لمن أصاب الحكم ووافق الشريعة. قال رحمه الله: باب الحج على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام، أي كان يحكم بينهم بما لا تكلف فيه، يحكم بينهم بظواهر ما جاءوا به من البينات، وكذلك يحكم بينهم بما لا تنقيب فيه إلى غير ذلك. فاحكم بينهم بما أراك الله، أي من الدلائل التي يأتي بها كل أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. لو كان يقضي لهم يعني بما في نفس الأمر ما قضى له بالنار، سيقضي له ما هو في نفس الأمر، لكن هو يقضي بالبينات وبالدلائل في كثير من الأمور، مثل المرأة التي لاعنت ولم يرجمها لأنه مأمور أن يقضي بينهم بالشرع، وإلا قد قال انظروا إذا جاءت به على وصف كذا فهو كذا، وإذا جاءت به على وصف كذا فهو كذا، ومع ذلك لم يرجمها. وكذلك في الحديث الآخر الذي قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه المرأة، ومع ذلك ما تعرضها، لأن لا بينة على أنها واقعت تلك الفاحشة، مع شيوع الأمر بين الناس أنها تواقع، شاع الأمر بين الناس، لكن ما هناك دلائل واضحة، أربعة شهود أو اعتراف منها. فالشأن يعود إلى أن الإنسان يحكم بما ظهر له. قال: وبالسند المتصل. وأما قوله: وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان غياب بعض الصحابة للعمل لطلب الرزق، أو يرسلهم سرايا ويعودون وقد جاء الكثير من العلم، فليس كل صحابي حضر مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. هذا يتعذر، لهم أزواج، لهم زراعات، لهم زوجاء، أبناء، لهم أعمال. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، مع أنه من أشد الناس مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العوالي عند أهله وعند زوجته. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يغيب يوما ويحضر يوما، لكنهم كانوا يتلقون العلوم ويحرصون عليها. قال: أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جراج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير من عباد التابعين ومن خيرتهم وهو قاصهم، قال: استأذن أبو موسى على عمر وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنهم، فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم يسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ يعني مضى، لم يبقى على الباب. فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، أي الاستئذان ثلاث: إن أذن لك وإلا فارجع. قال عبد العزيز بن المطلب: ابن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة، وكنيته أبو طالب، ابن قران مالك ومات قبله، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد المعلق. عبد الله بن أبي بكر هو والد الراوي المذكور في السند الذي قبله، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضي المدينة، جزاك الله. قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا بينة أو لا أفعلن بك، أي أؤدبك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا، أي سنا، وإلا فكم من صغير السن عظيم العلم. فقام أبو سعيد الخدري وهو من المكثرين فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق، يعني الانشغال في الأسواق لطلب الرزق لأبنائه وما إليهم. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثني سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبو هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. أبو هريرة رضي الله عنه حفظ من الصحابة وحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من أحاديثه مراسيل، لكن مراسيل الصحابة مقبولة. إني كنت امرأة مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فكان لا يغيب عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل ما يتيسر، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، البيع والشراء، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم لأنهم أصحاب مزارع. فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني، يعني فرصة جاءت لأبي هريرة فاستغلها. فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه صاحب الشريعة وتقريره شريعة، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن تقريره ليس بشريعة. قد يكون سكت لأنه رأى السكوت أسلم من الكلام، أو خشية جر فتنة إلى غير ذلك. فقيد البخاري هنا من المهمات، من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال جابر: كنا نعزل ولو القرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن سكوته لا يدل على الجواز. وهذه مسألة أصولية. وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا، فقال الطائفة: لا ينسب لساكت قول، لأنه في مهلة النظر. وقال الطائفة: إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة. وقيل: لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به. ومحل هذا الخلاف ألا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة، فإن خالف فالجمهور على تقديم النص. واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا، وكان عنده ما هو أقوى منهم من نص كتاب أو سنة. ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز، لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت، لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه. قال رحمه الله: حدثنا حماد بن حميد خراساني فيما ذكر أبو عبد الله بن مندف في رجال البخاري، وذكر ابن رشيد في فوائد رحلته والمزي في التهذيب أن بعض النسخ القديمة من البخاري. حدثنا حماد بن حميد صاحب لنا، حدثنا بهذا الحديث نعم، ليس له ذكر إلا هذا الموطن، وأيضا لم يوجد فيه جرح ولا تعديل. قال: حدثنا عبد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثني أبي ومعاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم الزهري عن محمد بن منكدر قال: جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. وقد تقدم الكلام في ابن صياد وأنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. الدليل ما يرشد إلى المطلوب، ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، وأصله في اللغة من أرشد قاصدا مكان ما إلى الطريق الموصل إليه. وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، يجوز في الدلالة فتح الدال وكسرها، الدلالة والدلالة، وحكي الضم والفتح أعلى، والمراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، فهذا معنى الدلالة. وأما تفسيرها فالمراد به تبيينها، وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به، وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب. قال رحمه الله، يعني قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم على أنه إذا قدم شيئا على الحمير أو تصدق منها أو أركب عليها له أجر. وقوله: لا أكل ولا أحرم، دليل على أنه حلال، لأن ما بالشيء ما هو حلال ولا حرام، إما حلال أو حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه تنزها كما هو معلوم. قال: وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، أي لثلاثة أصناف، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال مرج أو روضة، يعني ربطها في مكان مرعى، مكان مرعى، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، يعني تجري شرفا أو شرفين، كم لها من الأجر، كم له من الأجر في إطعامها وفي مشيها وفي علفها وفي سياستها. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهذا دليل على عظيم فضل الله الواسع. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا، يعني مستغنيا بها عن غيره لا يسأل الناس، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، يعني يطعمها ويكرمها وإذا احتاجها أحد دفع إليه، فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونوءا، يعني تعالي على أهل الإسلام، فهي عليه وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله عليها فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظر كيف سمى هذه الآية الفاذة الجامعة، يعني في جميع أبواب الدين والعلم ما من خير تعمله وإن قل إلا كان لك به أجر، وكلما عظم الخير زاد الأجر، وهكذا إذا فعلت الشر والممنوع عليك وزر، وكلما عظم الوزر زاد الإثم. وهذه الآية مع ما فيها من الدلالة فيها وعد ووعيد، وعد لأهل الطاعات ألا تضيع من طاعاتهم شيء، ووعيد على أهل المعاصي والسيئات. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى، يقول صنيع بن السكن يقتضي أنه ابن موسى البلخي، وجزم الكلباذي وابن تبعه كالبيهقي بأنه ابن جعفر البيكندي. قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية، منصور بن عبد الرحمن، وأمه صفية بنت شيبة، عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء، حدثنا محمد وهو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، فقال تأخذين فرصة ممسكة، قطعة من مسك هذا بعد الاغتسال، فتوضئين بها، أي تتبع بها أثر الدم حتى تذهب الرائحة الكريهة، لأن الحيض رائحته كريهة. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تحرج أن يقول لها اتبعي به أثر الدم وافعلي كذا وكذا في أمر تستطيعه النساء أن تقوله لبعضهن ويتحرج الرجال منه. قال ابن بطال لم تفهم السائلة غرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اقترن بذكر الدم والأذى، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيى من ذكره، ففهمت عائشة غرضه فبينت المرأة ما خفي عليها من ذلك. وحاصل أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه، وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته، ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتمال الطهر والحيض، وفي المركب مثل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لاحتمال الزوج والولي، ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل كتب عليكم الصيام، فقيل هو مجمل لصلاحيته لكل صوم، ولكن بين بقوله شهر رمضان ونحو حديث الباب في قوله توضئي، فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة رضي الله عنها وأقرت على ذلك، والله أعلم. نعم هذا هو المراد، لأنه قد أمرها أن تغتسل وبين لها كيفية الاغتسال. والشاهد أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شرع، والأخذ به من الاعتصام بالكتاب والسنة. وبسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، ما اسمه؟ جعفر بن أبي وحشية، من الأثبات في سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث خالته بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، أكل من السمن وأكل من الأقط ولم يأكل من الأضب، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له، ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن. تقدم ما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقره وليتبع. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح ثقة تكلم فيه النسائي ولم يقبل الناس كلامه فيه، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. تقدم في المساجد بيان هذه الأحكام، وقد أبعد من قال بأن الحكم إنما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ببقية المساجد. وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات من بقول وجد لها ريحا، في مسلم أن فيها كراثا، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضروات، ولم يذكر الليث أبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث، هو ثابت في مسلم غير هذه الطريق. قال رحمه الله بالسند متصل حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه، ما شاء الله هذا السند عجيب، عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري قال حدثني أبي سعد بن إبراهيم الزهري قال وعمه من يكون؟ يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا أبي عن أبيه، يعني من القائل حدثنا أبي عن أبيه؟ كلاهما يعقوب عن من؟ عن إبراهيم بن سعد الزهري، هؤلاء كلهم بيت علم. الله أكبر. قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبرها أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، أي إذا رجعت ولم أجدك، تشير إلى الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت، وأبو بكر رضي الله عنه قد أعطاها ما وعدت به وأكرمها بما تعين لها. وهذا كله من الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، لأن الله عز وجل قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ناسخا لتلك الكتب ومهيمنا عليها، فما كان من حق فيها فهو عندنا في كتابنا، وإن كان من تحريف فنحن في بعد عنه. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب القراءة في التوراة، وهذا الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد بن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابهم بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا. وأخرج البزار أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف. واستعمله في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح. خرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، وسنده حسن. قال ابن بطال عن المهلة بهذا النهي: إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص في النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم. ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. وأما قوله تعالى: فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فالمراد به من آمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم. ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك، والنهي عما سوى ذلك. قال: وقال أبو اليمان، صورته التعليق، قال كذا عند الجميع ولم أره بصيغة: حدثنا وأبو اليمان من شيوخه، فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وإما أن يكون ترك التصريح بقول حدثنا لكونه أثرا موقوفا، ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه. ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيلسي عن البخاري قال: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار، كان يهوديا فأسلم، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، يعني الخطأ، لأن الكذب قد يكون هو ما هو متعمد له، ولكن الكذب من الكتاب المحرف. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية، وذلك لكثرة كذبهم ولكثرة تحريفهم، ونحن نؤمن بما أنزل الله، ولكن يكفينا القرآن فيه الخير العظيم. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد الزهري قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث كتاب أنزله الله وآخر ما أنزل الله، ولم يقع فيه التغيير ولا التبديل لحفظ الله له ولقربه من العهد النبوي في ذلك الزمان، مع أنه محفوظ بحمد الله إلى زمننا هذا. أما تلك الكتب مغيرة مبدلة تقرؤونه محضا لم يشب، يعني خالصا لم يختلط بغيره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابتداء عن كتابة غير القرآن لهذا المقصد. وقد حدثكم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وهكذا القرآن، يعني أخبر الله عز وجل حرفون الكلمة عن مواضعه، وكتبوا بأيديهم الكتاب يبتغون به عرضا من الدنيا، وقالوا هو من عند الله وليس من عند الله، وإنما هذا لجرأتهم ليشتروا به ثمنا قليلا، دنيا زائلة فانية. لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. والله إن هذه آية إلى يومنا هذا. الآن هل تجد أهل الكتاب يقلدون المسلمين في لباسهم في هياتهم في عباداتهم في عقائدهم؟ أبدا. أهل الكتاب مع شأنهم، وتجد كثيرا من المسلمين يقلدون أهل الكتاب، هذا يقلدهم في لبسهم، وذاك يقلدهم في عقيدتهم، وآخر يقلدهم في مشيتهم، وآخر يقلدهم في حلاقتهم، وآخر يقلدهم في كثير من شأنهم. ولذلك جاء النهي الأكيد عن تقليد أهل الكتاب، وألف شيخ الإسلام ذلك الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. معنى الكتاب أن الصراط المستقيم الذي هو القرآن يقتضي اقتضاء مخالفة أصحاب الجحيم. في أول سورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: باب كراهية الاختلاف لما يجر إليه من الشقاق والفرقة والتعب والنصب. والمراد به الاختلاف التضاد كما تقدم. وأما اختلاف الأفهام فهو وارد، واختلاف التنوع فهو معمول به. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق هو ابن رهويه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني، اسمه عبد الملك بن قريب بن حبيب بن عبد، عن جندب بن عبد الله البجري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلامة، يعني معناه اقرأوا القرآن في حال اجتماعكم، وإذا كان سيؤدي إلى اختلاف، هذا يؤول وهذا يفسر وهذا يقول، تتنافر القلوب، هذا مذموم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فرآهم يقع بينهم في القرآن فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، فعند ذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك: بهذا أمرتم، إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. ما جاء أنه في القدر يحتمل أنه في آيات من القرآن في القدر. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعمر حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته الوفاة قال: وفي البيت رجال فيهم عمر الخطاب قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد جاء في الرواية الأخرى: أدعي لي أباك وأخاك فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم إن هذا الكتاب هم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته يوم الخميس، ثم بقي يوم الخميس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وكان موته يوم الاثنين، فلو أراد أن يكتبه وتعينت كتابته لكتبه في غير هذا الوقت، لكن لله الحكمة. ثم إن ابن عباس لم يوافق على هذا القول يوم الخميس، وما يوم الخميس والرزية كل الرزية، لم يوافقه غيره ممن هم أعلم منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم من الصحابة الكرام والأئمة الأعلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي حتى مات، ما زال يوصي: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وهكذا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم إن عمر رضي الله عنه إنما أراد التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد منع شيء من الحق، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه المرض وأتعبه المرض إلى غير ذلك. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر: فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم فيه، يعني ما بوب له أن الخلاف شر، وأن الخلاف قد يحيل بين الإنسان وبين بعض ما يصبو إليه ويريده. وقد ماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة بليلة القدر، ثم إنه وجد رجلين يقتتلان فرفعت، فقال: اطلبوها في العشر الأواخر. قال رحمه الله: باب النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته. هذا هو الأصل، الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دلت القرائن على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو غير ذلك من الأوجه. والأصل في النهي التحريم إلا إذا دلت القرائن على صرفه إلى الكراهة أو غير ذلك من الأوجه. فهذا الكتاب مع أنه كتاب فيه الحث والترغيب على الأخذ والاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ما يحتاج إليه السالك في معرفة ما يتعلق بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن دراسة الألفاظ من الأمور المهمة حتى تعرف ما يقتضي الوجوب وما يقتضي التحريم وما يقتضي الكراهة وما يقتضي الإباحة وما هو على التهديد وما هو على غير ذلك. وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، يعني هذا ليس معناه أنه أمر وجوب، كل واحد يذهب يأخذ زوجته ويعرس بها في جانب، لا، إنما على الإباحة. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فلا بد أن الإنسان ينظر إلى سياقة الكلام. فالأصل في الأمر الوجوب، وقد يدل على الإباحة إذا كان بعد حظر. وقال جابر ولم يعزم علينا، دليل أنه لو عزم كان على الوجوب، ولكن أحلهن لنا. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، بمعنى أن ذهابهن إلى الجنائز جائز، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن لما يقع عندهن من الضعف. فهذه قاعدة مهمة أصولية لخصها البخاري رحمه الله في هذا التبويب. قال أبو السند المتصل حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء قال عطاء وقال جابر حا قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني الثاني هذا معلق. قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيدها كذا وحركها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. دليل على أن الحل وجب عليهم، وأما قشيان النساء لم يجب عليهم. وقد ذكرنا في شرحنا على نظم البركات يعني صيغ الأمر التي تدل على الوجوب والتي تدل على الإباحة والتي تدل على التهديد ونحو ذلك من الصيغ المذكورة في كتب الأصول. وهكذا صيغ النهي، منها ما يأتي بصيغة النهي ومنها ما يأتي بغير صيغة النهي، وإنما يدل على النهي. وهكذا الأمر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال رحمه الله باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وهذا من أعظم الأبواب للإئتلاف وعدم الاختلاف التشاور. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث، أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحاج ميسرة أبو معمر البصري التميمي المنقري مولاهم المقعد صاحب عبد الوارث. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين عن ابن بريدة، الحسين سيكون من هو يا أخوه؟ من ذكوان المعلم. عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. يعني هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن الصوارف قد تأتي في نفس الدليل وقد تأتي في دليل آخر. فهنا قول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب الأمر الوجوب، ثم قول لمن شاء دل على أن الأمر ليس الوجوب، وهكذا بين كل أذانين صلاة. وفي الثالثة قال لمن شاء، فبهذا تعرف الصوارف من الوجوب إلى الاستحباب. قال رحمه الله باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وهذا من أهم الأبواب للائتلاف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وللاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت المشاورة بين العلماء فإن ذلك مؤداه إلى الخروج بما يعني يتوافق عليه القوم، بما يرجى أنه يوافق الكتاب والسنة بعد المباحثات. وإن كانت المشاورة من أولياء أمور المسلمين فهي كذلك قد تفضي إلى إصلاح الشأن، إلى إصلاح الشأن من ولي الأمر إلى رعيته، ومن الرعية إلى ولي أمرهم. وإذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمشورة مع أنه مؤيد بالوحي، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمشورة غير ملزمة إلا إذا كانت بدليل شرعي، وإلا في الأصل أنها غير ملزمة. قال: وأن المشاورة قبل العزم، والمستشار مؤتمن. والتبيين لقول الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحكام غير النبي صلى الله عليه وسلم فربما يشاوره في الطريق، لا حرج في ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي إلا بسلامته أن يضعها. قال: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى البقاء في المدينة، فرأوا له الخروج فخرج. فلما لبس سلامته عزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم، فقال: لا ينبغي لنبي يلبس سلامته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الأفك عائشة فسمع منهما. النبي صلى الله عليه وسلم شاورهما. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: النساء دونها كثير. وأما أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله، زوجك لا نعلم عنها إلا خيرا. وتقدم الحديث الأفك في غير ما موطن. حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله، فاحكم بينهم ما أمر الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، هكذا الشأن. أما الآن نسأل الله السلامة والعافية، أغلب أصحاب المشورة ربما لا علم ولا حلم، فنسأل الله العافية. تجد مجلس الشورى وليس فيه ممن يصلح للشورى إلا ما رحم الله، من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. فإذا وضع الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، هذا هو الواجب. لا مشورة فوق الكتاب والسنة، لا مخالفة للكتاب والسنة ممن صدر. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لو قتلنا من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر. بعد المشاورة رأى عمر أن ما قضاه أبو بكر هو الحق، فقال أبو نعم. فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهول أن كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. انظر هذا التبويب الطويل العريض، ذكر فيها البخاري رحمه الله جملا كثيرة من أحاديث معلقة يستدل بها على تعين الشورى في الإسلام، ولكن ليست الانتخابات من الشورى كما يقول الملبسون وكما يقول من يتقول في دين الله عز وجل بغير حق. فالانتخابات من الديمقراطية والشورى من الإسلام، والانتخابات ملزمة والشورى غير ملزمة، والشورى في أهل الحل والعقد، والانتخابات في كل من هب ودب. نسأل الله السلامة والعافية. والشورى مبناها على الدليل وعلى الرأي الراجح، والانتخابات مبناها على الكثرة في أوجه ذكرناها في غير ما موطن. وبالسند المتصل حدثنا الأويسي عبد العزيز الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب: حدثني عروة بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله مجموعة، والناس لم يحتملوا هذا لغير الزهري، عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله. لأن التهمة كانت كبيرة. فأما أسامة فأشار بالذي يعلم براءة أهله، فأما علي فقال لم يضيق الله عليه، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدك، أي بريرة. فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت امرأة، ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، يعني ما لها هم بما اتهمت به. هذا الأمر إنما يقع من امرأة قد لها سوابق ولها كذلك دواعي. أما هذه طفلة وشأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل البر، وبيتها بيت هدى وتقى، فتأتي الداجن فتأكل، فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة، وقال أبو أسامة عن هشام، قد تقدم الحديث بطوله. وفي السند المتصل حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، أي يتهمونها بما برأ الله منه بعده، ما علمت عليهم من سوء قط. عن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام، وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. أقول أبو أيوب رضي الله عنه. خاتمة، قال الحافظ رحمه الله اشتمل كتاب الاعتصام من الأحاديث المرفوعة ما في حكمها على 127 حديثا، المعلق منها ما في معناها من المتابعة 26 حديثا، وسائرها موصول المكرر منها فيه وفيما مضى 100 حديث وعشر أحاديث، والباقي خالص. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، وحديث عمر نهينا عن التكلف، وحديث أبي هريرة فيما أخذ القرون، وحديث عائشة في الرفق وحديثها لا أزكي به، لا أزكى به، وحديث عثمان في الخطبة، وحديث أبي سلمة المرسل في الاجتهاد، وحديث المشاورة في الخروج إلى أحد. وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 16 أثرا، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى الصواب. خير عظيم مررنا عليه في هذا الكتاب العظيم. وهناك كتاب للشاطبي الاعتصام فيه خير عظيم في هذا الباب، وذكر من مسائل المصطلح ومسائل الأصول وأدلة الشريعة ما يدل على تعين الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرقت الأمة وتحزبت ولحقها الضرر وفشت فيها المنكرات إلا بسبب القصور في هذا الباب العظيم. وإلا لو أن الناس التزموا الشريعة في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع شأنهم لاستقام أمرهم، وكانوا في ذلك بالكتاب معتصمين وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذين، ولهم من الله الفتح المبين، كما قال عز من قائل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الشاطبي في الاعتصام رحمه الله إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى بذلك، حيث قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يقال قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه، وأن مسائل الجد في الفرائض والحرام في الطلاق ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى وسائر المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة فأين الكلام فيها؟ فيقال الجواب أولا إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إن اعتبرت فيها الجزئيات من المسائل والنوازل فهو كما أوردتم، ولكن المراد كلياتها، فلم يبقى للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد، فإن قاعدة الاجتهاد أيضا ثابتة في الكتاب والسنة فلا بد من إعمالها، ولا يسع الناس تركها وإذا ثبت في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالا للاجتهاد، ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه. ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل، فالجزئيات لا نهاية لها، فلا تنحصر بمرسوم. وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل. ثم نقول ثانيا إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإشكال والالتباس، وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال، إذ لو نظر السائل إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة وهي حالة الكلية لم يورد سؤاله، لأنها موضوعة على الأبدية، وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية. وأما الجزئية فموضوعها على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفاصيل، وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل، فيكون خلافا لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولا شك أن كلام الله هو الصادق، وما خالفه فهو المخالف، فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها، وأن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال، لأنها إما محتاج إليها وإما غير محتاج إليها. فإن كانت محتاجا إليها فهي مسائل اجتهادية الجارية على الأصول الشرعية، فأحكامها قد تقدمت ولم يبقى إلا منظر المجتهد إلى أي دليل يستند خاصة. وإن كانت غير محتاج إليها فهي البدع المحدثات، إذ لو كانت محتاجا إليها لما سكت عنها في الشرع، لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل عليها فيه كما تقدم، فليست بمحتاج إليها. فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله. ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال، ولا قال أحد منهم لما لم ينص على حكم الجد مع الأخوة، وعلى حكم من قال لزوجتي أنت علي حرام، وأشبه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصا، بل قالوا فيه وحكموا بالاجتهاد واعتبروا بمعان شرعية ترجع في التحصيل للكتاب والسنة، وإن لم يكن بالنص فإنه بالمعنى، فقد ظهر إذن وجه كمال الدين على أتم الوجوه. أيضا الجد أب، تبعت ملة آباء إبراهيم، وهكذا. وننتقل منه إلى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبرا عن الاختلاف والتضاد ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار، فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل معنى الآية على أنه بريء من الاختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فأما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه متواترة مضطردة بخلاف كلام المخلوق، فإنك تراه إلى الاختلاف ما هو، فيأتي بالفصل في الكلام الجزل الفصيح، فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما نقص من منصب فصاحته. وهكذا تجد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسق الفصاحة اللائقة، ومنها ما لا يكون كذلك. وأما جهة المعنى فإن معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب مقتضياتها الأحوال على حفظ بحسب مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتها من غير إخلال بشيء منها، ولا تضاد ولا تعارض على وجه لا سبيل إلى البشر أن يدانوه. ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصلية وهم العرب لم يعارضوه ولم يغيروا في وجه إعجازه بشيء مما نفى الله تعالى عنه، وهم أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والغض من جانبه. ثم لما أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا في غرائبه لم يزدهم البحث إلا بصيرة في أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض، والذي نقل من ذلك يسير توقفوا فيه توقف المسترشد حتى يرشدوا إلى وجه الصواب أو توقف المتثبت في الطريق. وقد صح أن سهل بن حنيف قال يوم صفين وحكم الحكمين يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل ولم نستطع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه، وأيم الله ما وضعنا سيوفنا من على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا أمر نعرفه الحديث. فوجه الشاهد منه أمران، قوله اتهم الرأي، فإن معارضة الظواهر في غالب الأمر رأي غير مبني على أصل يرجع إليه، وقوله في الحديث وهو النكتة في الباب والله ما وضعنا سيوفنا إلى آخره، فإن معناها أن كل ما ورد عليهم في شرع الله مما يصادم الرأي فإنه حق يتبين على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرأي. المهم إلى آخر ما قال. قال شيخ الإسلام رحمه الله مما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج بذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره، وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج بذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيه نبأ من قبلهم وخبر من ما بعدهم، وحكم ما بينهم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يملك غيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عرض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي، كما يقول في الحواريين: فإنهم عندهم رسل وهم يقولون أفضل من داود وسليمان، إلى آخر ما قال في مجموع الفتاوى الأول 68. الشاهد أن يعني الواجب الاعتصام بالكتاب والسنة، ففيهما البلغة، وفيهما الخير، وفيهما السلامة، وفيهما العز، وفيهما النصر، وفيهما التمكين. وبحمد الله انتهينا من هذا الكتاب في هذه الليلة الموافق للعشرين من ربيع الأول لعام 47 و400 ألف، ويليه آخر كتاب وهو كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل. ونسأل الله العون والسداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.